إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، عنوان خطبتنا اليوم تحريم أذية المسلمين. إن المجتمع المسلم مجتمع مترابط متحاب، جاء الإسلام ليشد أواصره وليربط بين أبنائه وأفراده، فقام ديننا بعد توحيد الله سبحانه وتعالى على الإيخاء. ولهذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى توحيد الله عز وجل 13 سنة، إلى كلمة التوحيد، إلى كلمة لا إله إلا الله، حتى إذا ربى أفرادا على العقيدة الصحيحة الصادقة الخالصة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. كان أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصار. إن الإسلام لا ينتشر في ربوع الأرض إلا بالطائفة المؤمنة وإلا بالمجتمع المسلم، ولن يكون الإسلام قدوة عملية للناس شرقا وغربا إلا إذا كان المسلمون ملتزمين بالإسلام. وطارة بل وغالبا يكون العمل أبلغ من القول، ولهذا قالوا: فعمل رجل في 1000 رجل أعظم من قول 1000 رجل في رجل. فإن الإسلام قد انتشر في كثير من أحيانه بسبب صورة المجتمع المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد خلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان. نعم، انتصر الإسلام بالواقع العملي للمسلمين، فالمسلمون أمة واحدة. صور النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترابط والتشابك بين أبنائه حينما قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، بين أصابعه. فالمؤمن للمؤمن أنت لي وأنا لك، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أرأيت هذا البنيان في المسجد الذي نصلي فيه أو في البيت الذي تسكنه، أرأيت كيف يشد البنيان بعضه بعضا؟ فإن تفكك البنيان انهدم البناء. ولا شك كذلك المجتمع المسلم مجتمع متحاب، أنت أنا وأنا أنت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أرأيت الإنسان يتبرأ من يديه أو من رجليه أو من قلبه أو من عينيه؟ إنه إذا أصيب في عينيه تداعى سائر الجسد له بالسهر والحمى، وإذا أصيب في يديه، وإذا أصيب في رجليه، وإذا أصيب في أي عضو من أعضائه تداعى سائر الجسد لهذا العضو مشاركا له. كذلك أنت يا أخي، إن أصبت بابتلاء، بمصيبة، وجدت قلبي عندك ووجدتني معك، وإن أصابك فرح ونزل بك سرور وما تصر به، فإذا أنا أيضا مشارك لك، فأنا مشارك لك في أفراحك وتراحك، في مصائبك وأحزانك، وفي مسراتك. هكذا ينبغي أن يكون المجتمع المسلم، هكذا رب الإسلام المجتمع المسلم. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النصوص العظيمة وبهذا القرآن المبارك الذي تعددت صوره، أكثر من 100 سورة في القرآن، 100 سورة و14 سورة في القرآن، كلها من أجل عبودية هذا المجتمع لرب العالمين سبحانه وتعالى، ومن أجل تشكيل الطائفة المؤمنة والمجتمع المسلم لينشر الإسلام في ربوع الأرض. لهذا فكل عمل يتعارض مع هذا الأصل العظيم وهو أصل بناء المجتمع المسلم، كل عمل يتعارض معه فإنه محرم. فكل ما يضع الشحناء والبغضاء بين المسلمين حرام، كل ما يؤذي المسلمين حرام، حرام حرمة قطعية كبيرة من كبائر الذنوب، أيا كان هذا الإيذاء، كان إيذاء بالقول أو كان إيذاء بالعمل أو كان حتى إيذاء بالحسد والحقد فيما يكون في قلبك، كل هذا محرم. لا بد أن يصفو قلبك وأن يخلص قلبك لأخيك، ولا بركة، لا بركة في استقامة على صلاة أو صوم أو غير ذلك من أركان الإسلام لا تنتج تعاطفا مع المسلمين، لا تنتج محبة لإخوانك، لا تنتج شد أواصر. أين العلاقات بين الجار وجاره؟ أين العلاقات بين الأخ وأخيه؟ أين العلاقات بين الأرحام؟ أين العلاقات بين المسلم هنا والمسلم في شتى بقاع الأرض؟ ولو كان المسلم في الصين فإنني أتعاطف معه، يؤلمني ما يؤلمه ويسرني ما يسره. هكذا ينبغي أن يكون المجتمع المسلم، هكذا ينبغي أن يكون المجتمع المسلم. قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، إشارة إلى أنه إذا حصل الإيمان وحصل الإسلام فكفى، ليس باللازم أن يحصل بيني وبينك نسب أو مصاهرة أو علاقة عمل، ليس باللازم، فإن رابطة الإسلام أقوى الروابط، وإن رابطة الإيمان أقوى الروابط. ولهذا لا بد أن يكون هذا نسبنا، أن يكون نسبنا الإسلام، أن يكون نسبنا الإيمان، أن يكون نسبنا القرآن الذي نجتمع على مأدبته، أن يكون نسبنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نقتدي به ونرجع إليه، أن يكون نسبنا هذا الإسلام العظيم الذي جمع بين العربي والأعجمي، بين الأحمر وبين الأبيض والأسود، لا فرق بين الناس جميعا إلا بالتقوى والعمل الصالح. لهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا جمع الإسلام بين أبنائه في لوحة عظيمة عجيبة في أول الإسلام. لقد جاء بلال من الحبشة ليكون أخا لأبي بكر رضي الله عنه القرشي العربي الأصيل، جاء بلال من الحبشة، وجاء صهيب من الروم، وجاء سلمان من فارس، ومع ذلك الإسلام ربى بين أبنائه علاقة قوية حميمة، فلم يكن هناك فرق بين الصديق وبين بلال، بين صهيب وبين عمر، بين علي رضي الله عنه وبين سلمان الفارسي، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما سلمان منا آل البيت. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم بلال الحبشية ليكون أول مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أول مؤذن لرسول الله؟ إنه بلال رضي الله عنه، بلال الحبشي. والحديث في الصحيح لما رأى عبد الله بن زيد رؤيا الأذان وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله قم مع بلال، قم مع بلال فعلمه الأذان فإنه أندى منك صوتا. ويا له من شرف عظيم أن يكون أول من رفع كلمات التوحيد، أول من نادى إلى الصلاة في تميز عظيم باهر بين هذه الأمة وسائر الأمم السابقة. فلم يكن النداء إلى صلاتنا عبر نار تشعل ولا عبر جرس يضرب، وإنما الإعلان عن صلاتنا إعلان مشرف، إعلان عبودية، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله نداء متميز خص الله عز وجل به الأمة، كما خص الأمة بكثير من الأحوال والأمور والأعمال والأقوال والشرائع، ورفع الله عز وجل عنا آثارا كثيرة كان قد وضعها الله سبحانه وتعالى على الأمم السابقة بشؤم ما عندهم، فأعطانا الله عز وجل هذه الشريعة ومن علينا بهذه الشريعة العظيمة. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ربط أواصر هذا المجتمع، ربط بين المهاجرين أتوا من مكة وبين أنصار تلقوا في المدينة، رفعت أواصر النسب، أواصر القبلية رفعت هذا ليحل محلها لفظة الأخوة، فلان أخو فلان، فلان أخو فلان، أنت أخي، هذا مال يقسمه بيني وبينك، هذا مال يقسمه بيني وبينك، هذه أرضي، خذ ما شئت منها ودع ما شئت. قال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وهم المهاجرون الذين خرجوا من مكة، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. خرجت الطائفة المؤمنة مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، تركوا كل شيء، تركوا الديار، تركوا الأموال، لما تعارضت مع دين الله عز وجل، لما تعارضت مع نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلتترك الأموال ولتترك البيوت ولتترك الأوطان. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فلم يهاجر أحدهم بدينار ولا درهم، ولم يأخذ أحدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم صكا ببيت، يا رسول الله إذا فتح الله عليك ربطت إلي بيتي، ما أخذ أحد صكا، وإنما ترك كل هذا لله سبحانه وتعالى ابتغاء ما عند الله عز وجل، طاعة لله سبحانه وتعالى. إذا تعارض المال، تعارض الدار، تعارض الولد، تعارض التجارة، تعارض الدنيا وما فيها مع دين الله عز وجل، فإن الإنسان يقدم دين الله على كل شيء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فخرج قوم بلا مال، كما حصل لصهيب لما أراد أن يهاجر وأن يلحق برسول الله، اعترضته قريش وصار بينه وبينهم رشق بالنبال، فقالوا جئتنا صعلوقا لا مال لك، أولما صار لك مال تريد أن تهاجر به إلى محمد؟ قال أومالي تريدون، قضيتكم مالي، أومالي تريدون؟ قالوا نعم، أولو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا نعم، فدلهم على المال وكان صادقا. ثم رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا درهم ولا دينار، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي وأخبر النبي بالخبر وأنه قد ترك ماله مهاجرا إلى الله وإلى رسوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، قوم هاجروا لا درهم ولا دينار ولا بيت معهم، هاجروا فتلقاهم قوم آخرون، فلئن تعجب من تضحية الأولين كيف تركوا الأموال والديار ابتغاء ما عند الله، فأعجب من قلوب تلقت، وأعجب من أقوام خرجوا من أموالهم أيضا إخاء محبة قبولا، والذين تبوأوا الدار والإيمان، وكأن الإيمان صار لباسا لهم، صار سربالا لهم، كما أنه يحوط به بيوتهم أحاط بهم الإيمان من كل جانب، فلقد تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون والمحبة عمل قلبي لا يطلع عليه إلى رب العالمين، أنا قد أعطيك مالا لكن ليس محبة لك، خوفا منك، طمعا، رغبا، رهبا، قد أقف معك والله يعلم ما في قلبي، لكن الله يقول يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة، ولو كان بهم فقر. نعم يا أخواني، صارت اللوحة جميلة، صارت كسماء ذات أبراج فيها شمس وقمر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكما أن الكون في فلك تسبح مجراته بلا تصادم، فهكذا تسبح مجرات هذا المجتمع الذي التقى على شريعة رب العالمين وعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العطاء الدين ليشكل سياجا بل انصهارا لا تكاد تفرق فيه بين مهاجري ترك ماله وداره وبين أنصاري قال هذا لهذا أخي هذا مالي أقسمه فيما بيني وبينك حتى لقد كان يطلق إحدى زوجتيه ربما ليتزوجها أخوه بل جاء في الصحيح أن الأنصار اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المهاجرين يأبون كثيرا أن يأخذوا من أموال الأنصار كما قال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك أخي في مالك. الله أكبر، هذا الانسجام والترابط، هذا الفهم، هذا العقل، هذا النضوج. لا، أعطاني أخي نصف ماله ومع ذلك لما بذل أخي وآثر لم يجد جشعا، لم يجد استغلالا، لم يجد ترخصا، لم يجد تأويلا في أخذ مال إخوانه ولا أخذ مال جيرانه، بل قال بارك الله لك في مالك أخي ولكن دلني على السوق، جزاك الله خيرا على ما بذلت، جزاك الله خيرا على ما منحت، جزاك الله خيرا على ما أثرت. أسأل الله أن يكتب لك الأجر عنده، ولكنني لا أريد أن أعيش هكذا عالة. دلني على السوق حتى آكل من يدي وعمل يدي ومن عرق جبيني، جزاك الله خيرا. فبينما نتحدث عن الإيثار نتحدث عن العفة، إن المجتمع المسلم لا يستغل بعضه بعضا ولا يتأول في أكل أموال الناس، بل المجتمع المسلم يجعل الإنسان مال أخيه ماله، يجعل الإنسان بيت أخيه بيته، يجعل الإنسان أولاد أخيه أولاده. هكذا الإسلام، هذا الإسلام الذي ربان عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. المسلم كما جاء في الصحيح، المسلم أخو المسلم، أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. الله أكبر، المسلم أخو المسلم. أنت أخي، أنت أخي، أنا أخوك، أنا أخوك يا أخي، أنا أخوك. نعم، لم يجمعنا رحم يوما ما، صحيح، نعم، لم نرجع إلى نسب واحد، نعم، ولكن نسب الإسلام وكفى به، نسب الإسلام الذي سيحاسب الناس عليه في قبورهم في أرض محشرهم بين يدي رب العالمين. لن يقال قبيلة كذا تقوم، قبيلة كذا تقعد، لا أبدا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إنما يرفع قدر الرجل بعمله، إنما يرفع قدر الرجل بحسب انتسابه إلى الإسلام. يسأل في قبره عن قبيلته، عن أبيه، عن جده، عن تجارته، عن ماله، من أنت، ما وظيفتك، ما رتبتك، لواء، رئيس، وزير، غفير، لا. إنما يوم القيامة في قبرك تسأل هذه الأسئلة، تسأل عن ربك وتسأل عن نبيك وتسأل عن دينك الذي هو الإسلام. هذه المعاملة العظيمة، هذا الدين الذي ظهر بين أبنائه. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر كفاه. لو لم يأتي من الشر إلى هذا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام. عجيب يا إخواني فصاحة الرسول، عجيب بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، عجيب. لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل المختصر، لا يظلمه، لا يسلمه، لا يخذله، لا يحقره، كم سنقول بها؟ ألف، عشرة آلاف. انظر إلى فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا أفصح ولا أصدق ولا أخلص ولا أبين ولا أنصح في ولد آدم منه صلى الله عليه وسلم. إذا به يختصر لك عبارة احفظوها إذا خرجت من صلاة الجمعة هذا، اخرج عد إلى بيتك وأنت تردد هذه العبارة: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، كل من ألفاظ العموم، كل المسلم على المسلم حرام، كل كل يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها كل أمر إلى آخر الزمان. كل كلك يا أخي، كلك يا حبيبي، كلك يا أخي علي حرام. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. كم نحن بحاجة إلى أن نفهم الإسلام، كم نحن بحاجة إلى أن نعود إلى تعاليم الإسلام، كم نحن بحاجة إلى أن نمتن بيننا العلاقات، كم نحن بحاجة إلى أن نوثق الصلات، كم نحن بحاجة أن نفض علي عن أكتافنا وعن رؤوسنا روح النفعية النفعية. أنا وبعد الطوفان أنا أدوس على أخي من أجل مصلحتي، أنا لا أعرف ابن أبي وأمي إذا تعارض مع درهم ودينار. كم نحن بحاجة إلى أن نعود إلى هذه الكلمة التي أصبحت أنظر من الكبريت الأحمر بصدق، أخي أخي إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآيات أدلة خطبتنا. لا ينبغي لمسلم أن يؤذي أخاه في شيء طالما أنه ثبت أنه جسد واحد، أنه عضو من أعضائه. أتنافح عن يديك ولا تنافح عن رجليك؟ أتنافح عن عينيك ولا تنافح عن أذنيك؟ إن أذنيك لك، وإن عينيك لك، وإن يديك لك، وإن رجليك لك، وإن كل جزء، إن ظفرا تصاب به تقوم له الدنيا وما تقعد. كذلك المسلم، كن أخا له، كن حبيبا، أعنه إذا احتاج، أعطه إذا احتاج، انصح له إذا انتصحك، شمته إن عطس، زره إن مرض، وعوده، شيع جنازته إذا مات. حتى أخي حينما يودع الدنيا فإن العلاقة لا تنقطع به. إن أخي الذي ودعته وودعني ومات لا تنقطع العلاقة. إن العلاقة بيننا وبين إخواننا الذين ماتوا علاقة باقية يلمح إليها قول الله في هذه الصورة نفسها، بعدما ذكر الفقراء المهاجرين، وبعدما ذكر الذين تبوأوا الدار والإيمان، هناك صنف ثالث ذكره الله عز وجل قائلا: والذين جاءوا من بعدهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. لقد انقضى عصر عمر، وانقضى عصر الإمام مالك، وانقضى عصر هؤلاء، فهل تنقطع العلاقة بيني وبينهم؟ أبدا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا ترى المجتمع المسلم جسد، جسد وعمر واحد، بدأ من النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه اقرأ، وإلى آخر مؤمن في آخر الزمان مع عيسى بن مريم عليه السلام حين ينزل في هذه الأمة حكما مقسطا، ويكون معه المجتمع المسلم، المجتمع المسلم حتى الأنبياء يتآخون. فعيسى عليه السلام ينزل في آخر هذا الزمان لتكون معه العصابة المؤمنة في آخر الزمان، ويحصل على يديهم من نصرة الحق ما الله عز وجل به عليم. هكذا تترابط الأواصر ليرتبط ماض بحاضر بمستقبل إلى آخر الزمان. فأنا أقول: اللهم اغفر لأبي بكر، اللهم ارضى عن أبي بكر، اللهم اغفر الإمام مالك، اللهم اغفر الإمام الشافعي. وهكذا تكون العلاقات، بل إننا نحب أئمتنا ونحب أصحاب رسول الله ونحب مصابيح الدجى وأئمة الهدى في أي عصر من العصور. هذا أخي. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. علام يقتل أحدكم أخاه، علام يستحل ماله، علام يؤذيه بأي لون من ألوان الإيذاء، ألا يتقي الله ويعلم أنه إنما يؤذي نفسه، وإنه إنما يأخذ ما لا يحل له، وإنما يعتدي على عرض لا ينبغي له أن يكون. هذا المجتمع المسلم باختصار، هذا الذي يريده الإسلام منا باختصار، أن نكون مجتمعا متحابا، لا يبحث أحدنا عن أخيه ليقتله، لا يبحث أحدنا عن أخيه فيضع قنبلة في ناحية ليحدث انفجارا لا يدري أثره. تحت أي بند هذا؟ تحت أي بند هذا؟ إنك تضع قنبلة في معركة تدور رحاها بين المسلمين وبين الكفار، حينئذ نقول هؤلاء كفار يحاربون مسلمين. إنما تضع قنبلة في مدرسة، أو تضع قنبلة في مؤسسة، أو تضع قنبلة في شارع، أو تضع قنبلة تحت شجرة، أتدري كم ستصيب هذه القنبلة من ضعف إن لم تقتل، ومن خوف إن لم تصب؟ كيف وهي تصيب؟ حتى صار الإنسان لا يأمن على نفسه ولا على سيارته ولا على بيته ولا على أهله ولا على أولاده. الأم تحتضن ولدها إذا عاد من المدرسة اليوم، الحمد لله، حمدا لله على سلامتك يا ولدي، حمدا لله على سلامتك يا زوجي، حمدا لله على سلامتك يا جندي. وصار الإنسان إذا عاد إلى بيته يحمد الله أن عاد، يحمد الله أن عاد إلى بيته، لم تفجره قنبلة ولم تنفجر فيه قنبلة. هؤلاء الذين يفعلون هذا مسلمون، هم مسلمون. أيعقل أن يقتل المسلم أخاه؟ أيعقل أن يؤذي المسلم أخاه؟ لا والله، قد رباني الإسلام تربية عظيمة، لا أقول قنبلة تفجر، ولا أقول رصاصة تصيب، ولا أقول خرطوش يهدف، ولا أقول سكين يذبح، أبدا. في أخي المسلم، في أخي المسلم، في مجتمع المسلم، والله ولو كانوا شربة خمور، والله لا يجوز تفجير المقاهي، تفجير المقاهي التي تشرب المخدرات لا يجوز، طالما أن له وصف الإسلام. انصح له، لماذا تفجر مقهى فيها مخدرات؟ انصح لهم يا أخي، اخرجهم يا أخي بما هم فيه من المعاصي، يموتون يا أخي شربهم مخدرات، وتكون أنت قد لقيت ربك سبحانه بدماء مسلمين إذا كنت تقتلهم لأنهم يشربون المخدرات، فما عقوبتك وقد ذبحت مسلمين وقد قتلت مسلمين؟ إن القتل أعظم من شرب المخدرات. لا أضحك عليك بس ناس، لا أضحك عليك وناس عبر الصفحات وعبر المواقع ويعتبرون ذلك من الجهاد في سبيل الله. قل لهم إن الله حرم علي دم أخي، خذ تربية الصحابة، خذ تربية الصحابة وتربى عليها، لا تتربى على المواقع الجهادية ولا الإفسادية ولا على التنظيمات الإرهابية الذين يزعمون أنهم يرفعون لواء الإسلام، وإنما يرفعون لواء ذي الخويصرة الخارجي الذين استباحوا دماء المسلمين. في صحيح البخاري أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما وقال: يا ابن عمر، الناس يتقاتلون، لماذا تقاتل مع الناس؟ قاتل مع الناس، ما يمنعك؟ قال ابن عمر: يمنعني أن أقاتل أن الله حرم علي دم أخي. انظر البساطة، سهلة، إسلام سهل. اللي يمنعني أن أنا أحوز مفرقعات في شقتي لأقتل بها مسلمين يوما ما؟ اللي يمنعني، ما هو كان زمان يقولون كده، إحنا نحارب الدولة، نحارب الحكومة. طب القنابل دي حرب لمن؟ تحاربون من الآن؟ إنكم تحاربون مجتمعا بأسره، تحاربون أمة، تحاربون صغارا من أطفالنا، تحاربون نسانا. يا جهال، ألا تعلمون أنه لا يجوز قتل المرأة الكافرة ولو كنا نقاتلهم بالسيف؟ إذا قتلنا كفارا في المعارك وأنا أتربص به لأقتله في ساحة الوغى فلقيت امرأته، فهل يجوز قتل امرأته؟ الجواب لا. لا يجوز قتل امرأة أبي جهل، لا يجوز قتل امرأة شيبة وعتبة، طالما أنها لم تشارك في قتال ولم ترفع سيفا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى قواد في القتال الشرعي في القتال الشرعي وراء الحاكم. أي قتال ليس وراء حاكم ليس هذا قتالا شرعيا. الجهاد عندنا دولة تقاتل، حكومة تقاتل، أما عصابات تكون، عصابة داعش، عصابة تنظيم القاعدة، عصابة كذا، هؤلاء عصابات، عصابات. إنما الجهاد يكون وراء دولة، وراء إمام، جهاد وراء دولة وراء إمام. ليس هناك صورة الجهاد إلا بهذا، ولهذا لم يرفع مسلم سيفه على عهد رسول الله حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، لطالما قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا. لو كان يجوز لعمر الملهم المحدث، لو كان لواحد أن يقتل بلا إذن ولي الأمر لكان عمر. أتدرون من عمر؟ من عمر؟ الملهم المحدث. من عمر الذي ينزل الوحي على لسانه؟ يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فينزل قول اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب فينزل الوحي، وإذا سألتمونا متاعا فسألونا حجاب. ده هناك اتصال، هناك توافق بين ما يقوله عمر وبين ما يرسل له بوحي من السماء. بل عمر الذي على منبر رسول الله يخطب والمسلمون يجاهدون في أقاصي الأرض، في أقاصي الأرض. سيد عمر وهو على المنبر وبينه وبينهم آلاف الكيلومترات، إذا به يوجه نداء يا سارية، قائد المسلمين، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، الجبل إلزم الجبل يا سارية، ويلزم سارية الجبل. الله أكبر. إن لوحة تنكشف لعمر وهو على المنبر، عمر الملهم المحدث الذي تنكشف حجبه ليرى، ليرى ساحات الوغى، ويقول يا سارية القائد إلزم الجبل وهو على منبره، وهو على منبره. أي صفاء أعظم وأي إيمان أقوى وأكبر، ومع ذلك عمر يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق. فلا يحل لمسلم أن يسفك دما. فقال عبد الله بن عمر ابن مين؟ ابن عمر. ولا نستعجب، فتلك ذرية بعضها من بعض، علما لا تقاتل يا ابن عمر، اخش قاتل. قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي، دم أخي. رسالة إلى المفتين في القنوات الفضائية، خصوصا قنوات رابعة وخمسة وستة، ليه هذه القنوات التي تفسد في الأرض وترسل الرسائل، رسائل إلى كذا، رسائل إلى الشركات، رسائل إلى المؤسسات، رسائل إلى سوف نفعل سوف نفعل سوف نحولها جحيما. عجيب هذا، إما أن تحكم وإما أن تحرق. عجيب هذا، أين دماؤنا يا أخي؟ أين أعراضنا يا أخي؟ تقتل من يا أخي؟ تقتل من؟ فقال الرجل عبد الله بن عمر لما قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي، قال له ألم يقل الله، ألم يقل الله، اسمع بقى الفتاوى، اسمع الفتاوى، ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. احنا فتن دلوقتي يا ابن عمر، اخرج قاتل حتى لا تكون فتنة. الله يقول كده؟ الله يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فماذا قال العالم؟ ماذا قال العالم الذي يتقي الله؟ ماذا قال العالم الذي يتربى على مائدة النبوة؟ ماذا قال العالم الذي يفهم النصوص فهما شرعيا لا يلوى أعناقها؟ الذي يستفيد من تربية الصحابة لا يهتي ينسب إليهم كلاما كذبا ويبتر كلاما للعلماء كما يقولون ابن تيمية بيفتين، ابن تيمية بريء من هؤلاء، ابن تيمية بريء من هؤلاء، ابن تيمية ما خرج على دولته، ابن تيمية قاتل مع دولته، ابن تيمية مات في سجن دولته ولم يخرج على دولته. هذا ابن تيمية، هذا ابن تيمية السلف، ابن تيمية خرجت جنازته من السجن، من السجن، ومع ذلك ابن تيمية لم يرفع سيفا ولم يقاتل دولته ولم يستبح دما. أليس هذا ابن تيمية؟ راجع العقيدة الوسطية لابن تيمية وهو ماذا يقول في التعامل مع أولاة الأمور. راجع، راجع ابن تيمية في مؤلفاته وكتبه. هؤلاء يكذبون على ابن تيمية، يكذبون على ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال الرجل ابن عمر: ألم يقل الله وقتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فماذا قال ابن عمر؟ قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. الله أكبر، الله أكبر. لا مجلدات ولا عشرات من المجلدات يمكن أن تختصر لك منهج ابن عمر. أنت تظن أنك أنت تستدل عليها بالآية؟ تعال يا ابني أنا أفهم الآية منك، تعال يا ابني الآية نزلت وأنا في حضان النبوة، تعال يا ابني أنا الذي أفهمني الآية أبي عمر، أفهمني الآية أبو بكر، أفهمني الآية سادات الصحابة. ما لك وللآية يا شاب؟ ما لك وللآية يا عاطفي؟ ما لك وللآية؟ ما لك وللآية يا صاحب الصفحات والقنوات؟ ما لك وللآية يا من يلعب براسك؟ ما لك وللآية يا من يتجر بعواطفك؟ ما لك وللآية؟ ما لك وللآية؟ إنما يعرف الآية العلماء، لا يعرفها خارجي ولا مرجئي ولا قدري ولا جبري ولا صوفي ولا رافضي ولا إخواني ولا تبليغي ولا حزبي، إنما يعرف الآية من تربى عليها، يعرف الآية من عرف كتب المسلمين وأخذ من كتب المسلمين لا من سفهاء الأحلام وأحداث الأسنان. تعال يا ابني، يا ابني الآية في محلها، يا ابني، يا بني الآية تقول قاتلهم حتى لا تكون فتنة، وقد قاتلنا مع الرسول حتى لم تكن فتنة، قاتلنا مع أبي بكر المرتدين حتى لم تكن فتنة، قاتلنا مع عمر حتى تتعد الفتوحات فلم تكن فتنة، وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. نعم، تقاتل داعش لتكون فتنة، يقاتل القاعدة لتكون فتنة، يقاتل الإخوان لتكون فتنة، يقاتل هؤلاء وإن تسربلوا بسرباج الإسلام وأصالوا اللحى لتكون فتنة. لكن إذا أردتم جهادا لا فتنة فيه إن شاء الله، فجهاد الدعوة، جهاد السنة، جهاد الحجة والبيان. إن الأمة في حاجة ماسة إلى أن تتعلم دينها، إن الأمة في حاجة ماسة إلى أن تنشر رجلا إلى الآن يقول ماذا يا بدوي، إن مات على ذلك خلدت النار. إن الأمة في حاجة إلى أن تنشر هؤلاء، تنشر هؤلاء المبتدعة والمنحرفين. إن الأمة في حاجة إلى أن تجبر كسرها، وإلى أن تكسر قليلها، وإلى أن تعظم حقيرها، وإلى أن تسد جبرها، وإلى أن تنصح لها. إن الأمة ليست في حاجة إلى ذعر، ليست في حاجة إلى تفجير، ليست في حاجة إلى تكفير. إن الأمة مريضة، مريضة تحتاج إلى الطبيب المعالج الذي يدخل على المريض فيضع له الدواء بنصح ويكون رفيقا به. هذا هو الجهاد إن كنت من أهل الجهاد، لكنك لست من هؤلاء. قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخي المسلم، احذر أذية أخيك، احذر أذية أخيك فإن الله يدافع عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إن الذين يعادون أولياء الله، إن الذين يعادون عباد الله الصالحين، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أولئك احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. إنه لا يجوز لك أن تعتدي على أخيك وأن تؤذيه في بدن، فإن قطعت يدا فخمسون ناقة، وإن ضفت يدا أخرى فمئة ناقة، وإن قطعت أذنا فخمسون ناقة، وإن جدعت أنفا فمئة ناقة، وإن فقدت عينا فخمسون ناقة، وإن أفسدت لحية فلم تعد تخرج فمئة ناقة، وإن قطعت رجلا فخمسون ناقة، وإن أخذت أصبعا فإن الإصبع بعشر، وإن أخذت ثلثه فثلث ديته، وإن قطعت بكرا فدية رجل كاملة، وإن قتلت امرأة قتلت بها، وإن قتلت مولودا نزل من بطن أمه بعد دقيقة واحدة فقتلت مولودا ففيه دية رجل إن كان ذكرا، ودية أنثى إن كان أنثى، وتقتل به إن طلب أهله القصاص. إنك محترم عندي، إنك مصون عندي، ليست يداك بالنسبة لي مباحة، ولا رأسك ولا شيء من هذا، ولا قدمك، إنما بالإصبع، إنما بعقلة الإصبع، إنما بالعين، إنما بالرموش فإن لها دية، إنما بالحواجب لأن لها دية. خذوا قاعدة ذلك في الشريعة فاحفظوها. فإن قطع أحد في أخيه شيئا من بدنه ليس في بدنه له نظير، شيء واحد كأنف كذكر، فإن ديته دية رجل كاملة، دية رجل، ما كان في بدنك منه عضو واحد فديته دية رجل. فإن كان فيه عضوان كيدين فالدية تقسم على اثنين، فإن كان أربعة أربعة كالأشفار والرموش هذه والحواجب معها ففيها الدية كاملة كل شيء. فإن كان عشرة فالعشرة فيها الدية، وأصابع الرجل دية، وأصابع اليدين دية، وليست الدية تقسم على العشرين أصبعا، إنما لليدين دية، لأصابع اليدين دية، ولأصابع الرجلين دية. فمن قطع أصابع يدين وأصابع رجلين كان عليه ديتان، كان عليه ديتان. وأما السنة فإن السنة خمس من الإبل، فإن أسقط أسنانك فدية كاملة، أسنانك بدية كاملة، أنفك بدية كاملة، عيناك بدية كاملة، يداك بدية كاملة، رجلاك بدية كاملة. إنك غال على الله، إنك غال على الشريعة. فيأتي من لا يبالي بالدماء فينسف الإنسان من مكانه، وأحيانا يكون مع ولده ومعه زوجه فلا يبالي بهذا. تلك اليد الغالية، وهذه الأصابع الغالية، وهذه الأشفار الغالية، وهذا اللسان فيه دية كاملة، وهذا اللسان الغالي، كل هذا لو اعتديت به فلا حرمة له. فمن سرق من أخيه واعتدى عليه وآذاه بسرقة، فإن سرق ربع دينار أو ثلاثة دراهم يعني يساوي جرام ذهب لليوم. فمن سرق من أخيه ما قيمته جرام ذهب، بكم؟ بكم الجرام؟ 300 جنيه. فإننا نقطع يدا بنصف مليون، فالخمسون ناقة نصف مليون، نقطع يدا بنصف مليون إن سرقت 300 جنيه. لماذا؟ لماذا؟ لأنها لما كانت أمينة، لما لم تمتد ولم تسرق كانت غالية، كانت بنصف مليون. فلما اعتدت وامتدت وآذت سقطت حرمتها وسقطت قيمتها، فنقطع يدك التي بنصف مليون مقابل 300 جنيه. نعم، عيناك بدية رجل، لكنك لو آذيت إخوانك فطلعت على عورات ونظرت من فوق بباب فرآك أخوك ففقع عينيك فلا دية له، لأنها اعتدت لما كانت غاضة بصرها، لما كانت محافظة على أعراض المسلمين لا تنظر إلى المحرمات، كانت غالية، كانت بدية رجل. فلما اعتدت ونظرت فقأت العينان فلا دية لك على الإطلاق. نعم، أنت أخي، أنت أخي، كلك علي حرام، مالك ودمك وعرضك، لكنك لو جئت لتقتلني أو جئت لتأخذ مالي فقد اعتديت علي، فأدفعك دفع الصائل الأسهل فالأسهل، فإن لم تندفع إلا بالقتل وأنت تريد أن تأخذ مني دريهمات جاز قتلك. فإن قلت كيف تقتل مسلما ولو اعتدى على بيتك، كيف تقتل
مسلما؟ أقول أنا قتلته. أيوة نعم رأيناك تقتله. أنا؟ لا والله، إنما هو الذي قتل نفسه، قتل نفسه. أنا ما قتلته، وإنما قتل نفسه لما سقطت حرمته. نعم، لما سقطت حرمته قتل نفسه. فلا ينبغي أن تؤذي أخاك بسرقة أموال أو بنظر إلى محرمات أو بانتهاك أعراض. فإنما رجل تصور الأسوار وتجنح بالظلام وواعد نساء ففجر بهن فشهد عليها أربعة من الشهداء بالزنا وكان محصنا، فإنه يرجم بالحجارة أمام طائفة من المؤمنين. لن نرجمه في غرفة نوم، لن نرجمه وراء أسوار، ولكن نريده عبرة لكل مسلم. سنرجمه، وسيأخذ كل واحد منا حجرا في يده بعد صلاة الجمعة، وفي تلك الساحة سنرجمه حجرا وراء حجر. فإن تألم رجل أو وقعت في قلبه رأفة فلا ينبغي هذا. فالزانية والزاني اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لأن هذا الرجل لم تأخذه رأفة في دين الله، يوم أن انتهك عرض أخيه، يوم أن تعدى على عرض أخيه، فإنه لم تأخذه رأفة بأخيه ولا رحمة به. فاليوم وهو يجازى ويؤخذ منه جزاء وثاقا، فإننا لا تأخذنا رأفة به. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لا يجوز أن تؤذي مسلما بهذا. بنات المسلمين اللواتي يمرون في الشوارع احذر النظر فإن هذا يؤذي، واحذر الكلمات فإن هذا يؤذي. فضلا عن التعدي على الأعراض، اتق الله، فإن لك أعراضا كما لإخوانك أعراض، ينبغي أن نصونهم وأن نحافظ عليهم. فعرض المرأة المسلمة هو عرضنا جميعا، ليس باللازم أن تكون أختك أو أمك أو ابنتك، ليس باللازم، بل هي مسلمة. لقد أجل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع بسبب مسلم حافظ على مسلمة عند يهودي، فحصل اعتداء من المسلم على اليهودي، فردت اليهود، فقال النبي لا يجاوروننا بعد اليوم من أجل عرض امرأة مسلمة. فلا ينبغي أن تخوض في أعراض المسلمين، ولا أن تعتدي عليهن، ولا أن تضر إليهن، ولا أن تتكلم بكلمة. شباب المسلمين، يا شباب، اتقوا الله في هذه الأعراض، فإن لكم أعراضا ستنتهك، وإنه لدين ستجازى به، فاتق الله في الأعراض أيها الأحبة. اتقوا الله في المسلمين، في أسواق المسلمين. لماذا تؤذون المسلمين بالغش؟ فمن غشنا فليس منا. لماذا يا أخي وقد فتحت تجارة أو محلا، لماذا تدلس على إخوانك؟ لماذا تغش في التجارة؟ لماذا تلبس وتدلس؟ هذا حرام. لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما في أسواق المسلمين، فإذا برجل قد عرض بضاعته، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها حتى أصاب بللا في أسفلها، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا البلل؟ هذا فاسد، ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، أصابه مطر. قال هل جعلته أعلى حتى يراه الناس؟ هل جعلته أعلى؟ قل لأخيك المسلم واشتري منك. يا أخي لا تشتري هذه، اشتري هذه أفضل، هذه أفضل، هذه تاريخ الإنتاج قد انتهى، تاريخ الصلاحية قد انتهى، لا تبع تاريخا قد انتهى، لا تطبع ورقا جديدا. لا ينبغي أن تغش ولا أن تدلس ولا أن ترفع السعر على المسلمين مستغلا حاجة المسلمين. اتق الله ولا تغش، اتق الله ولا تدلس. أسواقنا إيماننا، فإذا أردت أن ترى منسوب الإيمان في الناس فاذهب إلى الأسواق. فإذا رأيت رجلا يتقي الله فاعلم أن الإسلام بخير، وإذا رأيت الغش والتدليس والتلبيس فاعلم أن الناس بعيدون عن الإيمان والإسلام بعدا عظيما. أعجبني أثر عظيم لإمام التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، ونحن نقرأ في كتاب البيوع في موطأ الإمام مالك، ماذا قال ابن المسيب رحمه الله تعالى؟ قال إذا أتيت الناس، إذا كنت بأرض يوفون الكيل والميزان، إذا كنت بأرض، كنت في بلد يوفون الكيل والميزان، لا يغشون في البيع والشراء والوزن وكذا، الله أكبر. إذا كنت بقوم بأرض يوفون الكيل والميزان فأصل البقاء بينهم، وإذا كنت في قوم وفي أرض يبخسون الكيل والميزان فلا تطل المقام بينهم. إن الذين يوفون الكيل والميزان لقوم صالحون اجلس عندهم لا تتركهم، أما الذين لا يوفون الكيل والميزان ويبخسون اهرب اهرب. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يبعث عماله للأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه بالبيع ولا الشراء. في زمان كان يبيع طلحة، يبيع الزبير، يبيع سعد، يبيع أبو بكر، يبيع عمر، كانت الأسواق شاهدة بالإيمان. نعم كانت الأسواق شاهدة بالإيمان، أما أسواقنا الآن فإلى الله المشتكى وهو المستعان وعليه التكلان. فلا تؤذي مسلما يا أخي، انصح له في بيعك وشرائك، في الزواج إن جاءك شاب مستقيم يريد ابنتك وأنت لا ترى ابنتك صالحة له، قل يا ابني والله هذه لا تصلح لك، ابنتي تحتاج إلى تربية سأبقى أربيها حتى إذا صلحت أن تنتقل إلى بيت مسلم تعمره سوف أزوجها لك. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح في الزواج والنكاح. في الحديث الصحيح لما جاءت فاطمة بنت قيس وقالت يا رسول الله تقدم إلي معاوية وأبو جهل وأسامة بن زيد، فقال النبي أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فرجل لا يضع العصر عن عاتقه، انكح أسامة بن زيد. وأسامة بن زيد مولى من الموالي، وفاطمة بنت قيس من أشراف العرب. قالت فنكحته فبارك الله عز وجل لي فيه. انصح لأخيك يا أخي، انصح لأخيك، لا تؤذيه بأي لون من ألوان الإيذاء. احذروا الأصوات المرتفعة من الأغاني والموسيقى، احذروا وضع القاذورات في الشوارع، احذروا تعطيل الطرق. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، لا تضع أذى في الطريق فيؤذي أخاك. هكذا الإيمان، وهكذا المجتمع المسلم الذي نحن بحاجة ماسة إلى أن نرجع إليه. كم عظيم شرعنا وكم كبيرة شريعتنا، إننا بحاجة ماسة إلى أن نرجع إلى الشريعة، إلى أن نرجع إلى الدين. دعوكم يا أخواني من ميادين وطرقات، من شعارات زائفة، من اختيار برلمانات ومرشحين. أيها الناس عندكم مصدر السعادة، لسنا في حاجة إلى أن نستورد السعادة من شرق أو غرب أو نجتمع عليها لنختارها. إن سعادتنا من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، إن سعادتنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إننا بحاجة ماسة إلى أن نتآلف، أن نتكاتف، أن نتعاون، أن نترابط، أن نحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظ على مجتمعنا أمنه وأمانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي مجتمعنا من أصحاب التكفير والتفجير والفكر المنحرف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حكومتنا ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعلنا أمة واحدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى برحمته أن يوفقنا العمل بكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.